قبل أن نذهب للصلاة نحتاج أن نتوقف أمام نص كتابي هام يساعدنا في فهم الإنسان. في هذا التعليم نحن نحاول أن نجيب على سؤالين: لماذا ثمن التبعية؟ وما هو ثمن التبعية؟ إنجيل البشير لوقا الأصحاح 17 عدد 11. وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل إلى قرية استقبله عشرة رجال برص فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. العشرة رفعوا صوتا قائلين: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال له وقال: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. من هم البائسون والمساكين؟ لوقا 17-11 يضعنا أمام مشهد الإنسان. من هو الإنسان؟ عشرة أشخاص، الفكرة الأولى عشرة أشخاص في احتياج، هو احتياج مسألة حياة أو موت، احتياج لمساعدة من السماء. من هو أبرص؟ تقريبا لا يوجد احتياج مثل هذا الاحتياج ولا ألام أو معاناة مثلها وفي درجتها. إن كنا نريد أن نعرف وضع الأبرص بين اليهود نذهب للاويين 13. يمكن أن يكون حكم الأبرص أنه نجس وبالتالي لا يقترب منه أحد ولا هو يقترب من أحد. معاناة، ألام ليس مثيلها، ولا أي مرض ولا أي صراع. هذا هو حال العشرة أشخاص. نحن أمام دراما كتابية، أمام أحد القصص والأحداث الدرامية في حياة السيد المسيح والتي يدونها الوحي المقدس. دراما حقيقية لابد أن نتوقف أمامها. تخصنا؟ نعم. هل هي تخص الإنسان الأبرص؟ لا، فقط لا تخصنا، لأن هذا الحدث له دلالات لاهوتية روحية وتطبيقية هائلة، لأنها تقول لنا شيئا مدهشا ومخيفا عن الإنسان وعن طبيعته. الفكرة الثانية، نحن أمام ثلاثة أفكار لاهوتية أساسية في هذا النص. الفكرة اللاهوتية الأولى، ألف، الله يسمح بالمرض في هذه الحياة كنتيجة تابعة للسقوط. بدون السقوط لا يوجد مرض. الفكرة اللاهوتية الثانية، ومهم أن نلاحظ أني أقول الفكرة اللاهوتية، وسأشرح الآن لماذا أقول الفكرة اللاهوتية وليس فقط الكتابية. الفكرة اللاهوتية الثانية، الله يتدخل ليقدم رحمة للإنسان في هذه الحياة. فكرة لاهوتية هامة جدا، مبدأ لاهوتي هام. الله يقدم رحمة للإنسان. لقد تدخل في هذا الحدث وقدم شفاء ملحوظة. بالطبع لا يتدخل الله بتقديم الشفاء مع كل إنسان وفي كل حالة. الله يختار متى يتدخل وكيف يتدخل. فكرة اللاهوتية الثالثة، أن الخلاص مبني على إيمان الإنسان. إيمانك خلصك. للإنسان دور هام وأساسي في عملية الخلاص، وبدون هذا الدور لا تحدث عملية الخلاص ولا يحدث الميلاد الثاني. بدون هذا الدور لماذا قلت ثلاثة أفكار لاهوتية؟ نريد أن نحتاج أن نتعلم شيئا عن قواعد المسيحية. هناك ثلاثة عناصر أساسية في فهم المسيحية. العنصر الأول هو اللاهوت. تلاحظون دائما أني أقول مبدأ لاهوتي ولا أقول مبدأ روحي، أقول مبدأ لاهوتي ولا أقول مبدأ عقائدي، أقول مبدأ لاهوتي. أقول في فهم اللاهوتيين أو في فهم اللاهوت. هذه الكلمة لها مغزى هام لدارسي الكتاب المقدس ودارسي اللاهوت المسيحي. ثلاثة عناصر أساسية في فهم المسيحي. العنصر الأول هو اللاهوت، theology. ما هو اللاهوت؟ هو مركب، منظومة، مجمعة من فكر الله في الكتاب المقدس. يطلق عليها في الإنجليزية دوغما، مركب أو منظومة. هي فكرة عن من هو الله، من هو الإنسان، عمل الله في الكون والخليقة مثل الخلق، السقوط، الفداء، الحياة الأبدية. كل هذه العناصر تكون مركب، منظومة، سيستم يطلق عليه اللاهوت. ثانيا، يبنى على هذه المنظومة أي على اللاهوت العقيدة أو العقائد. إذن اللاهوت ليس العقيدة والعقيدة ليست اللاهوت، تعبيرين مختلفين في المسيحية. فيبنى على منظومة اللاهوت يبنى العقيدة أو العقائد المختلفة، ومنها تخرج الطوائف. هذا هو العنصر الثاني. العنصر الثالث يخرج من الاثنين معا، من اللاهوت ومن العقيدة يخرج ما نطلق عليه التطبيق أو الحياة. عندما نتحدث عن الحياة المسيحية عندما نتحدث عن الحياة الروحية، عندما نتحدث عن الحياة الروحية، الحياة المسيحية، لا نقصد أساسا العقيدة، نقصد التطبيق، ولا نقصد اللاهوت، نقصد التطبيق المبني على اللاهوت والمبني على العقيدة. إذن أولا اللاهوت ينبثق منه العقيدة، ينبثق منهما الحياة أو التطبيق الذي ينبغي أن يحيا الإنسان المسيحي. إذن نقول في هذا النص الكتابي نحن لسنا أمام ثلاثة عقائد، لا، ثلاث تطبيقات، لا، نقول أننا أمام ثلاثة أفكار مركبات لاهوتية وقد ذكرناه. الفكرة الثالثة في هذا النص، كيف شفى رب الحياة التسعة؟ هل بإيمانهم؟ المسيح بكل وضوح وتأكيد يعلن أن العاشر فقط هو من خاض عملية الإيمان. إذن نقول أنه يمكن لله أن يقوم بعمل كبير ملموس في حياة إنسان، مع أن هذا الإنسان لا يعرف الله وليس هو مؤمنا، وربما هو أيضا هالك، ومع ذلك يقوم الله بعمل كبير في حياته. ربما النص واضح لمن يريد أن يقرأ النص. قد يخطئ الإنسان عندما يرى عمل الله في حياته ثم يعتقد أنه لأن هناك عمل الله في حياته أنه مسيحي، أنه مؤمن، أنه مولود ثانية، وأن الله معه ويرضى عليه. عمل الله في حياة الإنسان وحده لا يكفي. لوقا 17:11 يؤكد لنا هذا. الفكرة الرابعة، هل كان المسيح يعلم بأنهم لن يأتوا إليه بعد شفائهم ولن يؤمنوا ولن يخلصوا، ومع ذلك قام بشفائهم؟ الإجابة القاطعة في اللاهوت هي نعم، المسيح كان يعلم. نعم كان يعلم. فالغريب يا سيدي أنك تسأل أين التسعة وكأنك كنت لا تعلم. نصل لهذه الإجابة أنه كان يعلم عن طريق فحص منظومة اللاهوت المبنية على دراسة وفهم كلمة الله في الكتاب المقدس. لماذا قلت نعم ويقول كل اللاهوتيين والمفسرين نعم كان يعلم؟ مبنية على دراسة اللاهوت في الكتاب المقدس. لا يوجد اختلاف بين اللاهوتيين والمفسرين عن أن رب الحياة كان يعلم. الفكرة الخامسة، إيمانك خلصك. غريبة وغير متوقعة هذه العبارة من السيد المسيح رب الحياة. كنا نتوقع كالمعتاد عبارة إيمانك قد شفاك مثلا في كل المواقف الأخرى تقريبا، قالها لوقا 8:48 مثلا وغيرها، إيمانك شفاك، إيمانك قد شفاك، إن كنت تؤمن فممكن أن تشفى. كان يتحدث في دائرة الشفاء. ولكن السيد المسيح فجئنا في هذا الحدث، في هذه الدراما، ولذلك هي دراما، لذلك هي دراما. يفاجئنا بهذه العبارة، إيمانك خلصك. هذه الحقيقة، فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. هذا الفعل هو نتيجة عملية الخلاص التي حدثت لهذا السامري. هذا الفعل إنه النتيجة، رجع يمجد الله لأنه قد خلص. التسعة لم يمجد الله. خلاص الإنسان يعبر عن نفسه من واقع الحياة وفي واقع الحياة. إذن أيها الإنسان، لابد عندما نراك نرى الله في كل مقطع وجانب في حياتك ومن حياتك. أيها الإنسان، إن كنت مسيحيا لابد أن نرى حياتك تشع بنور المسيح وشفاء وخلاص المسيح. لابد. الفكرة السادسة، أين التسعة؟ غريبة يا رب أنك تتوقف وكأنك إنسان. أين التسعة؟ هم فين التسعة؟ راحوا فين؟ ما جوش ليه؟ أين التسعة؟ لماذا لم يرجعوا للمسيح؟ شيء تقريبا لا يصدق، شيء يفوخ العقل. عندما يشفوا من مرض هكذا ومن حالة هكذا لا يصدق. لماذا لم يرجعوا؟ هناك احتمالين ولا ثالث لهم، احتمالين ولا ثالث لهما. ألف، إما أنهم بعد مقابلة الحق ورب الحياة وحصلوا على ما يريدون ذهبوا ومضوا في طريقهم فرحين مبتهجين مكتفين مشبعين أنهم الآن قادرين على خوض معركة الحياة. إنهم مكتفين، هذا هو الاحتمال الأول، أن كل ما يريدونه في الحياة هو أن يعطيهم الله عطايا ويحافظ عليهم ويمنحهم ويعمل في حياتهم. كأن الله مكن تفرز لهم عطايا ويصلون من أجل عطايا الله. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنهم اعتقدوا أن عمل الله وتدخله في حياتهم هو أحد الأدلة القاطعة بأنهم مخلصين. وبأنه لا يمكن الله أن يفعل ذلك معهم إلا إذا كان يرضى عليهم وهم من أبنائه. وبالتالي ذهبوا في طريقهم ليعيشوا مع الله لأنهم في عرفهم مخلصين. وكيف لا؟ فهم من شعب إسرائيل، وهم في الكنيسة كل يوم في المجمع، وهم في الاجتماعات، وهم في الأنشطة، وكل الناس تشير عليهم. أين التسعة؟ ولكن في رأي السيد المسيح هم غير مخلصين وهم هالكين. أين التسعة؟ هم هالكين. إن كنت لا تقرأ هذا في النص فأنت لا تقرأ النص. أين التسعة؟ إنهم هالكين. ورب الحياة يتعجب ورب الحياة يحزن في هذا السؤال التساؤل. هو يحزن ويتعجب. الاحتمال الأول يعبر عن قساوة قلب الإنسان وحجم الظلمة التي يمكن أن يعيش فيها، والتي تحدثنا عنها المرتين السابقتين، أن الإنسان أسير، أسير لنفسه وأسير للخطية، وهو بائس شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان ومتسخ ونجس ومتعفن. الاحتمال الأول يعبر عن قساوة قلب الإنسان وحجم الظلمة التي يمكن أن يعيش فيها. الاحتمال الثاني يعبر عن حجم الخداع. الأول يعبر عن حجم الظلمة، الثاني يعبر عن نوع آخر من الظلمة وهو الخداع. حجم الخداع الذي ممكن أن يعيش الإنسان، الذي ممكن أن يعيش البشر، والخداع الذي تعيش فيه ملايين من البشر، وبالذات من يعتقد أنهم مسيحيين ويعتقد أنهم ذاهبين للسماء ويعتقد أنهم من جسد المسيح وأنهم من بين شعب الله، تماما مثل هؤلاء التسعة. حجم الخداع، أقول لكم الكتب المسيحية التطبيقية التي اعتبرها المسيحيين عبر التاريخ كلاسيكيات، وهي تصلح لأن تعلم كل الأجيال، هذه الكتب بالتحديد أهم عنصر من عناصرها والعنصر الذي أعطاها قوتها واستمراريتها هو التحدث عن من هو الإنسان، تزييفه، خداعه، شره. وقد قرأت لحضراتكم بعض منها في المحاضرات السابقة. أرجو أن نتوقف أمام دهشة المسيح. أين التسعة؟ الإنسان يثير دهشة الله، نقطة. الإنسان يثير دهشة الله. يا رب أتتعجب؟ نعم يتعجب، وكأن الله لا يصدق. الله الذي يعرف كل شيء عن الإنسان يتعجب. كم من النصوص في العهد القديم يأتي الله القدير ويتعجب أمام الإنسان، يتعجب. نصوص ونصوص تنقل لنا تعجب الله من هذا الإنسان، الإنسان الذي هو يعرفه وقد خلقه، يتعجب وكأنه إنسان يتعجب. الإنسان مدهش بالنسبة لله. أنا وأنت مدهشين بالنسبة لله، وأنت لا تتوقع ذلك ولا تريد أن تفكر في ذلك. الإنسان يثير دهشة الله. مع أن الله، مع أن المسيح يعرف كل ما في الإنسان، يوحنا 2:25، لأنه علم ما كان في الإنسان، في الإنسان. ولكن في الآية التي قبلها لابد أن نقرأها 24، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه. هؤلاء الذين آمنوا بالمسيح، الذين قالوا نحن نؤمن بك، لم يأتمنهم المسيح على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع عندما يدخل كنائسنا كيف سوف يسلك رب الحياة، عندما يدخل كنائسنا كيف سوف يسلك رب الحياة، عندما يأتي إلى اجتماعنا ماذا سوف يفعل وماذا سوف يقول. إن كنت أنا أتعجب وأنا الشرير الخاطئ، إن كنت أتعجب لكم تعجبت في حياتي، لكم تعجبت في حياتي من هذا الإنسان، لكم تعجبت. ولذلك أعلم بما أعلم به، نعم لذلك أعلم بما أعلم به. يسوع لم يأتمنهم على نفسه. مع أنه يوحنا يسجل على لسانهم، ليس بالطبع في الحقيقة، أنه آمن كثيرون باسمه، تماما مثل اجتماعاتنا تماما. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه علم ما كان في الإنسان، ورغم هذا يندهش رب الحياة. من التسعة، أين التسعة؟ مع أنه علم ما كان في الإنسان إلا أنه يندهش ويتعجب من هذا المخلوق الأسير الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. ومع ذلك هذا الإنسان، هؤلاء التسعة كانوا يعتقدون أنهم أغنياء، ولقد استغنوا تماما مثل ملاك كنيسة اللاودكيين. الفكرة السابعة والأخيرة، أين التسعة؟ آه يا رب، لقد نجح اللاهوتيين والمفسرين أن يستنتجوا ما تريد أن تقولوا للتاريخ في هذه العبارة، أين التسعة؟ لقد فهموا وفهمنا يا رب، والتاريخ يفسر لنا يا رب كلمتك، أين التسعة؟ هي النسبة، 9 من 10، هي النسبة يا أحبائي، هي النسبة الحقيقية في كنائسنا وليس مع الوثنيين. في كنائسنا هي النسبة. تسعة من عشرة. هل هذه إشارة مستترة من رب الحياة ومن الوحي المقدس عن النسبة؟ لا، إنها ليست مستترة، يقول لنا اللاهوتيين والمفسرين، ليست مستترة على الإطلاق. هي مستترة؟ اذهب إلى لوقا 18:8 إن كنت تعتقد أنها مستترة. عبارة أقوى جدا، أقوى جدا من أين التسعة. ولكن متى جاء ابن الإنسان أن علّه يجد الإيمان على الأرض؟ ده حتى الواحد ربما لن يجده، العاشر ربما لن يجده، عندما تقترب الحياة من النهاية ويزداد عمل الشيطان على الأرض، ويل لساكني الأرض والبحر. لأن الشيطان قد نزل إليهم. إشارة مستترة؟ ليست مستترة، إنها النسبة. 10 يتقابلون مع الله ومع حقه. نعم، يتقابلون مع الله ومع حقه. نعم، تقابلوا مع المسيح في بؤسهم ومسكنتهم واحتياجهم الرهيب، تقابلوا مع رب الحياة وجها لوجه. عشرة يتقابلون مع الحق، واحد فقط يستجيب. الله يتدخل في حياتك أيها الإنسان بعمل ما ورحمة ما، قاصدا بهذا أن يجذبك إليه ويقودك للخلاص. هو لا يريد أن يعمل في حياتك لكي ما تسعد وتفرح في حياتك، لا، لا يهم هذه الحياة الأرضية على الإطلاق، على الإطلاق لا تهمه، لا تهمه. إن كنا غير مقتنعين بهذا فلنذهب إلى الموعظة على الجبل لنرى كم يهتم الله بالحياة الأرضية. الله يتدخل أيها الإنسان في حياتك بعمل ما ورحمة ما، قاصدا بهذا أن يجذبك إليه ويقودك للخلاص، وليس لأن تعيش مكتفيا على هذه الأرض. لا، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة واستعلان يسوع المسيح. نقول مرة أخرى بالتأكيد أن الرب يسوع أشار إلى هلاك التسعة. أقول لك أيها المستمع لي بالمثل، بالمثل ربما في هذا التعليم 10 سيعرض أمامهم الحق الإلهي الصارم المانح للحياة، الحق الإلهي الصارم المانح للحياة. واحد يستجيب وتسعة يستمعون، ربما بإنصات شديد وتركيز حقيقي. ثم يمضون في طريقهم تماما كما مضت تسعة الذين تم شفاءهم من البرص. أرجو أن نصلي. يا رب اشهد أنت لحقك، وضع الحق بوضوح أمامنا جميعا. لم نأتي لنستمتع ولم نأتي لنسمع وعظة أخرى، حاشا لي يا رب وحاشا لنا أن نقف لنعظ وعظة أخرى لنتسلى ولنتعزى ثم نخرج كل واحد في طريقه، حاشا لي يا رب أن أشترك في هذه العملية، حاشا لي. ولذلك عندما تمنحني أن أعلن الحق سوف أعلنه بنعمتك وفي نعمتك وفي إدراك كامل أن شفتي نجستين ولست أفضل من أي شخص آخر. احضر معنا في اسم المسيح. تعطف علينا، اعطف علينا وتحنن علينا فيما تبقى من دقائق ومن ساعات. أسألك هذا في اسم المسيح حمل الله، أمين. أزلنا نحاول أن نجيب على سؤال: لماذا ثمن التبعية؟ ولم ننتهي من الإجابة، بل بالعكس أهم جزء في الإجابة لم نأتي إليه بعد: لماذا ثمن التبعية؟ في يوحنا، إنجيل البشير يوحنا الأصحاح السابع عدد 19، 7-19، يوحنا أيضا عبارة بركانية مخيفة يقولها الله لنا. أرجو عندما نقرأ الكتاب المقدس، وهكذا يقول كيركيغارد، أن مشكلة معظم المسيحيين عندما يقرأوا الكتاب المقدس يقرأوا تاريخيا، بمعنى أن هذه العبارة المسيح كان يتحدث لليهود، لأنه لا يتحدث لي أو لكنيستي، لا، إنه يتحدث لهؤلاء. وهذا كان قاتل لكيركيغارد، لقد كتب صفحات وصفحات وصفحات ليحارب هذه الفكرة، أنه عندما تقرأ الكتاب المقدس اقرأه لك وليس تاريخيا. إذن المسيح يتحدث لي ولك هنا 7-19: أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ ليس أحد منكم يعمل الناموس؟ هذا ممكن؟ لا يمكن تصديقه أن المسيح يتحدث، نفترض يتحدث إلى كنيسة فيها 500 شخص، ويقف على المنبر ويقول لا أحد منكم يعمل الكتاب المقدس. ما رأيكم إن جاء المعلم هكذا ووقف على منبر الكنيسة وقال لكنيسة عددها 500 شخص لا أحد منكم يعمل الكتاب المقدس؟ أتعتقد سيأتي الأسبوع القادم ليسمعوه؟ إنه محرطق، إنه منحرف، إنه متكبر، إنه شرير. وليس أحد منكم يعمل الناموس. معقول يا رب؟ قرأنا بولس، الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم. معقول يا بولس؟ أهذا معقول؟ نفس العبارة يسوع قالها وبولس قالها، نفس العبارة. السؤال المحوري المحير والمثير هو: كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه الحالة؟ أن عندهم الكتاب المقدس، يقرؤونه، يحفظونه، يذهبون كل أسبوع أو كل يوم للهيكل أو للمبنى الكنسي، وليس أحد منكم يعمل الكتاب المقدس. كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه الحالة المخيفة؟ كيف؟ عن نفسي لا أستطيع أن أصدقها، إنسانيا لا أستطيع أن أصدقها، منطقيا لا أستطيع أن أصدقها. لا إنسانيا ولا منطقيا ولا مجازيا ولا نسبيا. لا أستطيع أن أصدقها، أصدقها فقط لأنه قالها رب الحياة، ثم أصدقها مما رأيت في حياتي، أصدقها مما رأيت في حياتي. في صغري شبابي ربما لم أكن أصدقها، لكن سنوات بعد سنوات ورأيت الإنسان المسيحي والبشر المسيحيين الآن أصدقها. نعم الآن أصدقها، نعم يا رب. عندما تأتي لعلك تجد الإيمان على الأرض. كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه الحالة؟ ما هي هذه الحالة؟ واحد، أن يعطى الحق ولا يفعل الحق داخل المبنى الكنسي، داخل الهيكل، داخل جماعة التي يطلق عليها جماعة المؤمنين. جميعا كانوا داخل هذه الجماعة، يعطى الحق ولا يفعل الحق. اثنين، ما هي هذه الحالة؟ أنه لا يفعل الحق ولكنه مقتنع تماما أنه يفعل الحق والبر. في كل حوارهم مع المسيح يعارضونه ويقولون له: نحن أبرار، نحن أولاد إبراهيم، أنت بك شيطان. فأصبح المسيح هو المشكل، المعلم هو المشكل دايما، هو المفتري، هو المفتري. هو لا يفهم الإنسان. واحد، يعطى الحق ولا يفعل الحق. اثنين، لا يفعل الحق ولكنه مقتنع تماما أنه يفعل الحق والبر، وأنه مقبول أمام الله، وأنه مخلص وذاهب للسماء. وجميعا، نعم جميعنا ذاهبين للسماء. وليس ذلك فقط، ما هي هذه الحالة؟ رقم ثلاثة، لا يعطى، لا يفعل الحق فقط، لا يفعله فقط، لا يفعل الحق لكنه مقتنع تماما أنه يفعل الحق. لا، في ثلاثة، مستعد تماما أن يدافع بقوة وببراهين وبشراسة عن كونه يعيش الحق، ويهاجم من يحاسبه. بالطبع لابد أن يهاجمه لأنه يقلق مضجعه، يقلق الوسادة الدافئة الجالس عليها والنائم عليها. لكن الغريب رقم أربعة، الغريب في الإنسان، الغريب في هذا الإنسان الذي يحاول أن أضعه أمامكم من عدة نصوص كتابية، هدفي أن أضع أمامكم من هو الإنسان، لأنه عندما ندرك من هو الإنسان سوف نفهم. لا أقول ندرك، لا، هناك فرق ما بين الفهم والإدراك. سوف نفهم لماذا التبعية، ندرك لماذا التبعية، لن ندركها إلا عندما نعيش التبعية، فسوف نفهمها نظريا، لن نفهمها حياتيا عمليا. لا، أقول لك أيها الإنسان، إن لم تكن عشت ثمن التبعية فلن تدرك ما نتحدث عنه وما يتحدث عنه الكتاب المقدس. سوف تعرفه معرفة فكرية فقط. الغريب نمرة أربعة، أن هذا الإنسان يتهم حامل الحق والذي يواجهه بالحق، يتهمه بالانحراف والكذب والخطيئة. وقالوا، حتى أنهم قالوا لرب الحياة للبار، البار الذي لم يعرف خطية، قالوا له بك شيطان. يعني نحن أولاد إبراهيم وأنت ابن الشيطان. نحتاج أن نتوقف أمام هذا الإنسان، لأن جميعنا نعم، جميعنا نعم، جميعنا في قاعدة هذه النفس واحد بلا استثناء. جميعنا واحد بلا استثناء. تيموثاوس الثانية 3:2، رسالة بولس الثانية لتيموثاوس الإصحاح الثالث العدد الثاني، وعبارات مخيفة لا أعرف ماذا أطلق على هذه العبارات يا بولس، لا أعرف ماذا أسميها، كيف أعنونها، كيف حتى أقرأها. إني غير قادر حتى على قراءتها بنفس الفكر الذي عندك يا بولس، لكني أحاول. لكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم. دي أول مشكلة وأكبر مشكلة، دي قاعدة المشاكل. يكونون، ولذلك قالها بولس أول شيء، أول صفة. بعد هذه الصفة نتوقع الآتي كله، كل الآتي منطقي بعد الصفة الأولى. محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديم النزاهة، شرسين، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات، مرة أخرى محبين للذات دون محبة الله. لهم سورة التقوى التسعة، هنا نأتي للتسعة، هنا نأتي لكنائسنا لاجتماعاتنا التسعة، لهم سورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. هذا هو أنا وأنت أيها الإنسان في رأي بولس الرسول. لأن استكملنا ولا يوجد وقت أن نستكمل من هؤلاء بهذه الصفات، هم المعلمين والرعاة والمرشدين الذين يدخلون البيوت والاجتماعات يرشدوا الآخرين إلى المسيح. نستكمل الإصحاح، نستكمله أنت ونفسك. إنه لا يتحدث عن أناس فقط في الشارع، لا، إنه يتحدث عن أناس أخذوا مناصب، أخذوا مناصب، يدخلون بيوت، يقفون على منابر، يقودون آخرين. نحتاج أن نتوقف أمام هذا الإنسان، لأن جميعنا في قاعدة هذه النفس واحد بلا استثناء. نقول مرة أخرى، مرة أخرى، من هو هذا الإنسان؟ ما هي صفاته؟ محبين لأنفسهم، الإنسان يحب نفسه ومغرم بهذه النفس. مش بس بيحبها، ده مغرم بيها، ده في انفاتويشن، في غرام هائل بينه وبين نفسه. يعيش علاقة حب غرامية يهيم في هذه النفس، إنه يحبها في ذاتها أو يحب ذاتها، حتى ولو كما يقول لنا علماء النفس يكرهها نفسيا. نعم هناك أناس مضطربين نفسيا يكرهون هذه النفس، لا إنهم يكرهونها نفسيا، لكن في قاعدة الشخص، قاعدة الإنسان، لا فرق بينه وبين أي إنسان آخر يحب نفسه. فحتى إن كان في قاعدة هرم النفس، ونتحدث كأن مازلو يتحدث، حتى إن كان في قاعدة هرم النفس، أو أقول حتى إن كان في هرم النفس هو يكره هذه النفس، إلا أنه في قاعدة هرم النفس توجد محبة الذات الأنانية، والتي عبر عنها بولس محبين لأنفسهم محبين للذات. حتى إن كان هذا الإنسان في بقية سلالم الهرم يكره هذه النفس أو يرى عبوديتها، إلا أنه في قاعدة هرم النفس ويحب هذه الذات محبة مريضة، محبة الأسر. هنا الأسر، هنا السجن، هنا الخطية، وهنا بالضبط يكمن السبب القاعدي المحوري الأساسي في رفض الإنسان لحق الله لإنجيل المسيح. لماذا؟ لأن هذا الحق وهذا الإنجيل يطالبه بالتحديد بكراهية هذه النفس. سوف نأتي لهذا لاحقا. يطالبه بأن يرى هذه النفس على حقيقتها كما يراها الخالق القدير، يراها في قباحتها وتلوثها. ثم بعد أن يراها، إن كان سيتبع الله فسوف يرتمي هذا الأسير وهذا السجين في أحضان المخلص الوحيد القادر على تحريره من أسره، تماما مثل الأبرص العاشر. لقد ارتمى في أحضان رب الحياة. إذن في توقفنا أمام الإنسان نقول: واحد، أن الإنسان يحب نفسه. ثانيا، الإنسان مقتنع بأنه يمتلك بعض الصلاح، ولأنه يمتلك بعض الصلاح فهو قادر على فعل الصلاح. وهنا الخداع الشيطاني الرهيب لنا، نقع في الفخ. لماذا هو الفخ؟ لماذا أقول أنه فخ؟ لأنه في جزء منه صحيح، وهو أن الإنسان مخلوق على صورة الله، حتى بعد السقوط ما زال يحتفظ ببعض عناصر هذه الصورة، أو بعض الخيوط أو بعض الخطوط لهذه الصورة، لابد أن يحتفظ ببعض منها، وإلا لن يستطيع أن يأتي لله ويأتي لله ويؤمن، لأنه يحتفظ في كيانه ببعض خيوط صورة الله. إن كان فقد كل شيء فكان لا يمكن الإيمان. فلأن الإنسان يمتلك بعض الصلاح فهو مقتنع أنه قادر على فعل الصلاح. عندما تأتي رسالة الناموس والإنجيل وتقول له بأنك فاسد ومتعفن وفاجر، رومية 5:6، وفاجر، نعم تقول له أنت فاجر، رومية 5:6، وأن المسيح لا يموت عن أحد إلا عن الفجار. من لا يعتقد أنه فاجر المسيح لا يموت عنه، المسيح يموت فقط عن الفجار. هذا رأي بولس. عندما تأتي رسالة الناموس والإنجيل بأنه فاسد ومتعفن بالمقارنة بالصلاح والبر الإلهي، فإن هذه الرسالة غير مقنعة بالنسبة له، ولا تجد صدى عميق في داخله. وأرجو أن تسامحوني تماما أني أعلم أن ما أقوله لا يجد صدى عميق داخل معظمنا، دعونا نعترف بذلك، وأنا أعلم ذلك، لا يجد صدى عميق. عندما نتحدث عن فساد الإنسان لا أحد يريد أن يسمع، لا 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 أريد أن أسمع. لا أريد أن أسمع. هذه الرسالة غير مقنعة بالنسبة له، ولا تجد صدى عميق في داخله. قد تجد بعض الصدى، بعض الصدى، لأنه في النهاية لا يريد أن يكون يظهر لنفسه متكبر أو عنده بر ذاتي، فلا نعم يقول أنا خاطئ، نعم يوافق، نعم تجد بعض الصدى، ولكن ليس كل الصدى. عندما تجد كل الصدى سوف يفعل ما فعله الأبرص العاشر، وسوف يخلص، وسوف يعرف أنه قد خلص، وسوف يعرف الجميع أنه مخلص. قد تجد بعض الصدى في داخله، وأقول ليس كل الصدى. المشكلة أنه ببعض الصدى لن يخلص، لأنه يحتاج لكل الصدى، لأن بعض الصدى غير كافي لعملية الخلاص. بعض الصدى لا يرضي الله، بعض الصدى لا يرضي الله. إنجيل يوحنا 8 عدد 30، وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، تماما مثل يوحنا 2. هؤلاء الذين آمنوا هم فصيلة يوحنا 2، أولاد عم. واضح من النص المسيح يتحدث لهم كأشرار، كخطاة. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوا: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. إذا خلاص المواقف متباينة، قطبين لا يمكن الجمع بينهما، المسيح في قطب وهم في قطب، ولذلك ما أتى بعد ذلك عبارات سيفية إذا صح التعبير من رب الحياة، عبارات كالسهم. وفي النهاية قال لهم عدد 41: أنتم تعملون أعمال أبيكم. أسف للتعبير، حطها لهم على بلاطة، صار معهم تدريجيا تدريجيا، لعل وعسى يدركوا. فقالوا له نحن لسنا عبيد ونحن أولاد إبراهيم. ثم قال لهم أنتم من آب هو إبليس. خلصت القصة كده، القصة انتهت. لقد قال ما أراد أن يقوله. كلام المسيح وجد بعض الصدى في هؤلاء المستمعين، لكنه ليس كل الصدى، ولذلك لم يستطيعوا أن يؤمنوا. ملحوظة هامة وتحذير لي ولك أيها الإنسان. الإنسان يرى نفسه بالمقارنة بالآخرين، فعندما يريد أن يفهم نفسي أو يحلل نفسي بالذات فيما يهم، يستعمل الآخرين في تحليل نفسه، وهذا الاتجاه اتجاه شيطاني. لكن معظم البشر يستعملوا هذا الاتجاه، ينظروا حولهم للآخرين ويقوموا بعملية مقارنة ويحللوا أنفسهم بناء على الآخرين. أحيانا كثيرة يكون حوله أناس غير أصحاء، فيصل إلى خلاصة صحيحة عن نفسه أنه بار، ولكن هذه الخلاصة لأنها تقوم على المقارنة بالآخرين وليس المقارنة بالحق المطلق، هي خلاصة خاطئة. ومن كان يتحدث لهم المسيح، أحد أهم مشاكلهم أنهم كانوا جماعة معا، مجتمعين معا بفكر واحد، فكر كنسي واحد، فكر لاهوتي وعقائدي وروحي وتطبيقي واحد، كلهم زي بعض. فهنا تأتي القوة، أننا جميعا معا نفعل ما نفعله معا، تأتي القوة أمام هذا المسكين الوحيد الواقف أمامه، الذي يقول ما لم يقله أحد من قبل، أو لم يقله معلمين الناموس، الكهنة، الكتبة، لم يعلموا مثل هذا الإنسان. هنا المشكلة التي واجهها المسيح، أنه كان صوت صارخ في البرية مثل يوحنا المعمدان، وقال لهم جاءكم يوحنا ولم تصدقوا، مع أن يوحنا كان هو المرسل من الله، هو الملاك. أشعياء 40 أرسل ملاك ولم تصدقوا، لأنه كان صوت منفرد أمام الجماعة، أمام كل الطائفة، أمام كل الطائفة، أمام المجمع كله، كل المجمع. هذه كانت مشكلة المسيح. فعلا كانت مشكلة المسيح أنه صوت صارخ في البرية، alone voice صوت منفرد. أعلم بعض الشيء ما شعر به رب الحياة، بعض الشيء، قطرة من بحر ما شعر به رب الحياة، قطرة. أعلم بعض الشيء. إذن التحذير الأول لك أيها الإنسان، وأنك موجود في جماعة وتقارن نفسك بالجماعة وتصل إلى خلاصتك عن برك من دراسة الجماعة، تحذير، حذاري، أنت في مأزق. الجماعة حولك تمثل لك مأزق. إلا في حالة واحدة فقط، إن كانوا مثل تلاميذ المسيح يعيشون حياة البر والتقوى والقداسة فعلا، عندئذ لن يكونوا مأزق. هذا هو التحذير الأول. التحذير الثاني، لنفهم هذا الإنسان، أن هناك انشطار داخل الإنسان. جزءا منه يوافق على شيء والجزء الآخر يرفضه. الإنسان في معضلة ومشكلة ومأزق، فعندما يسمع شيء جزء منه يوافق عليه وجزء آخر يرفضه، وبالطبع نتحدث بالتأكيد عن الحق. لذلك أقول لك أيها الإنسان الذي تسمعني اليوم وفي الغد، جزء من فكرك قد يتفق مع ما نقوله، ولكن هناك جزء آخر يقبع في قاعدة النفس، جزء خفي لا يوافق، وأنت لا تدري بوجود هذا الأخير. هذا الأخير مختفي وراء الستار، وراء الكواليس، مع أن هذا الجزء الثاني هو الذي في النهاية يحدد مسارك واتجاهاتك وقراراتك في عملية الإيمان والخلاص. ثالثا وأخيرا، أحيانا كثيرة يرى الإنسان المطالب الإلهية غير منطقية ومبالغ فيها، إنه لا يفهم لماذا يطلب الله ما يطلبه. حتى لو حاول أن يطيع، لكن هناك جزء في داخله لا يوافق. يا أحبائي، أرجوك أن تصدق هذا، أن الإنسان في قاعدته لا يحب وصايا الله في أعماق أعماقه. هو لا يحب وصايا الله. هو مجبر، لكنه لا يحب وصايا الله. الكثير منا يجد نفسه مجبر لكنه لا يحب وصايا الله. لذلك في نهاية هذا الجزء أقول: مسكين هذا الإنسان. أتعاطف معه، أتحنن عليه، وأنا معه، أنا هذا الإنسان، أتعاطف مع نفسي وأتحنن على نفسي أيضا. هذه النفس الفاجرة، مسكين الإنسان، هو في معادلة صعبة غير محلولة. لا هي محلولة منطقيا ولا عقلانيا ولا حياتيا، كل أطراف المعادلة فوق حساباته الإنسانية المنطقية. لقد أخفي عليه تقريبا معظم أبعاد المعادلة تماما، كما قال المسيح لليهود: لقد أخفى لأورشليم، لقد أخفي عليك، لقد أخفي عليه تقريبا معظم أبعاد المعادلة، المعادلة الإلهية في هذه الحياة. هو يعيش في غموض، ما يعرفه أو يستطيع تحليله في المعادلة هو مجرد قشور، مجرد نقطة في بحر. ومع كل هذا وفي وسط كل هذا، مطلوب منه من الله أن يعيش هذه الحياة تماما كأنه يدرك كل ما فيها. يسأل مئات الأسئلة عن ماهية الحياة ولا تعطى له إجابات. سيعيش ويموت بدون إجابات تقريبا. يسأل 100 سؤال في الحياة وتعطى له إجابة ربما عن 3 أسئلة من 100، وربما سؤال واحد إجابة واحدة. ما يعرفه وهو متأكد منه أنه في البدء خلق الله السماوات والأرض. نعم، هو متأكد من ذلك. كيف الخلق؟ لا يعرف ولا يفهم. لماذا الخلق؟ لا يعرف ولا يفهم. لا يعرف ولا يفهم، وحتى إن فهم لن يستطيع أن يستوعب، لأن قالها الرب في أشعياء 55: طرقي ليست طرقكم، أفكاري ليست أفكاركم، ليست أفكاري أفكاركم، ولا طرقكم طرقي، يقول رب. والغريب أن بعض البشر يعتقدون أنهم يعرفون الكثير من أبعاد معادلة الكون والوجود. هذا هو الغريب. أقول: مسكين هذا الإنسان. نستكمل في المحاضرة القادمة.